بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجكم، برنامج قيمنا. اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا، نتحدث اليوم عن الأصالة ومقاومة التغريب. هذا الموضوع الذي يحمل في طياته الكثير والكثير مما يكثر الجدل حوله، نناقش هذا الموضوع اليوم بحضرة فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد والدكتور محمد بن عبد الرحمن العبد القادر. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد، أهلا وسهلا ومرحبا، ونرحب كذلك بالدكتور محمد العبد القادر، أهلا بكم في برنامج قيمنا.
حياكم الله.
أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعاود معكم هذا الموضوع بإذن الله تعالى.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا،
هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آي النور فتاة
بشراك عطية ذي المنن،
بشراك عطية ذي المنن، هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن، وجلاء الهم كذا الحزن.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا،
تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران، أنعم بالنشء فقدوته
من عاش بخلق القرآن،
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان، أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا،
نمضي في الدنيا بثبات وعزائم نهدي الإنسان، ونسوق الخير لأمتنا في كل بناء تلقانا،
نمضي في الدنيا بثبات وعزائم نهدي الإنسان،
ونسوق الخير لأمتنا في كل بناء تلقانا، ويضيء طريق مسيرتنا قبس من نور زكانا، قبس من نور زكانا. كانا.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفي زيانا.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات بعد هذا الفاصل. إن موضوع القيم من المواضيع العظيمة التي جاء بها هذا الدين الحنيف، وكثيرا يتساءل الناس لماذا أنتم يا أهل الإسلام هذه قيمكم ثابتة لا تتغير. ثبات قيمنا هي من ثبات موردها ومنبعها، وهو القرآن الكريم وسنة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم نتحدث عن إحدى تلك القيم العظيمة، وهي قيمة الأصالة. كثير قد يتساءل وقد نتساءل أيضا، ماذا تقصدون بهذه الأصالة وما المعنى منها؟ هذا ما نريد ابتداء أن نفتتح به هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ محمد المنجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طبعا الأصالة لا شك أنها قيمة عظيمة، لأن دين الله سبحانه وتعالى الإسلام الذي ارتضاه لعباده وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم واضح معلوم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الإسلام إسلام واحد، لأننا نسمع أحيانا مثلا الآن يقولون أي إسلام تقصدون، إسلام كذا أو إسلام كذا أو إسلام، فصار يعني كأن هناك عدة إسلامات عند الناس، مع أن الدين واحد عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، إن هذه أمتكم أمة واحدة. ولذلك نحن يجب أن نعود إلى الجذور. الأصالة هذه معناها بلا ريب ولا شك أن يكون هناك رجوع إلى الأصل، لأن كلمة أصالة مأخوذة من الأصل، والأصل هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم تماما هذا الأصل، ولذلك حذرنا أن يعني نزيغ عنه، وقال تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم. والأصالة هذه قيمة مهمة جدا، حتى لا تخرج هناك مبادئ تحرف الجيل المسلم. الآن مثلا بعضهم ينادي بالأممية أو العالمية أو دين الإنسانية مثلا، وهذه طريقة مختلفة تماما عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لها بالأصالة أبدا. أصالتنا العودة إلى الكتاب والسنة، الأصالة المصدر الأصلي. كذلك لو جاء بعضهم قال نريد أن نطور الشريعة، نريد أن نجدد يعني الخطاب الديني، ولا يقصدون طبعا أن
تجديد في الأسلوب،
أي لا يقصدون تجديد في الأسلوب، ولا يقصدون أيضا محاولة استجلاء أحكام الشريعة في النوازل.
نعم
مثلا في أشياء عصرية الآن فيها أحكام شرعية، ليس هذا المقصود. هم يريدون تغيير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إما بحذف أشياء منه أو إضافة أشياء فيه أو تغيير وتحريف المعنى وتبديله، كما فعل اليهود، يريدون أن يبدلوا كلام الله سواء كان تحريف اللفظ أو تحريف المعنى. ومقاومة هذه النزعات التي تريد أن نغير إسلامنا إلى إسلام آخر، لا بد أن يكون فيها رجوع إلى الأصل، رجوع إلى الأصالة، رجوع إلى الكتاب والسنة. والأدلة واضحة جدا في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا يعني دائما على التأكيد على المصدر الأصلي، الكتاب والسنة، الإسلام الصحيح، الأصول الشرعية. نحن الآن نقول التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سلف الأمة التابعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ستكون فتنة، قالوا كيف نفعل يا رسول الله، قال ترجعون إلى أمركم الأول. هذا الدليل، هذا حديث صريح واضح جدا ويعرف لنا ما هي الأصالة. الأصالة الرجوع إلى الأمر الأول، التمسك بالكتاب والسنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الأصالة خروج عن التبعية لغيرنا، نحن لا يمكن أن نقلد أو نتشبه الأمم الأخرى أو الأديان الأخرى، لأن لنا خطنا ومسارنا ولنا أصولنا، وبالتالي فإن أصالتنا تأبى علينا أن نذوب في غيرنا أو أن نقلد أو نتشبه بغيرنا. وقد قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام موصيا لنا بالتميز، من تشبه بقوم فهو منه.
إذن الأصالة هي الرجوع إلى القرآن والسنة. هذه الأصالة لها مقومات ودعائم، في رأيكم فضيلة الشيخ ما هي هذه الدعائم والمقومات لهذه الأصالة؟
طبعا الأصالة لا تعني ابتكار منهج جديد، بل العودة إلى المنهج الأصلي بنقائه وصفائه. وطبعا دائما تكتنف كل ما تقدمنا إلى الأمام إنها ستكون فتن. النبي عليه الصلاة والسلام قال، ومثلا إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الأصالة مهمة جدا هنا عند وجود الاختلاف الكثير. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن ردنا إلى الأمر الأول الأصالة. فإذن مقومات الأصالة، أولا الاعتماد الكامل على القرآن والسنة، فهما الأصلان اللذان لا يجوز الانحراف عنهما، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب السابقة، فأراد يعني فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضب، قال أمتهوكون أمتحيرون تشكون أمتحيرون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم به فتكذبوا به أو بباطل، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيدي لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لكن طبعا أصحاب النبرات الأخرى الذين لا يريدون الأصالة، لا يريدون العودة إلى الجذور ويريدون التغيير، هؤلاء طبعا يريدون فلسفات أخرى شرقية غربية، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. من مقومات المهمة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا واضح جدا يعني أننا إذا أردنا أن نتمسك بهذه الأصالة نتمسك بالأصلين وبفهم السلف لهما، وهذا المقوم الثالث الانضباط بفهم الصحابة والتابعين وسلف الأمة للقرآن والسنة. وإلا ممكن واحد يقول أنا عندي فهم جديد، وبعضهم يطالب بهذا يقول إعادة فهم النص، يعني يريد أن يأتي بفهم جديد للكتاب والسنة، مثل تحريف اليهود. تحريف اليهود لأن عندهم تحريف لفظ وعندهم تحريف معنى، وقالوا حطة حنطة، وأيضا يريدون أن يبدلوا كلام الله. ولذلك لا بد من المحافظة على فهم السلف للإسلام. ومن مقومات الأصالة تنقية الإسلام من كل ما دخل فيه من البدع، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فإذا هذه أشياء من مقومات الأصالة، ولكن هذه الأصالة لا ترفض المعاصرة، لا ترفض الاستفادة من مستجدات والأشياء النافعة والحديثة، وهذه الأشياء النافعة الحديثة هي آلات أجهزة وسائل تراتيب إدارية طرق تقنية أدوية طبية وهكذا، وليست مبادئ وعقائد وعبادات. هذه نأباها، هذه لا دخل لها، هذه تنافي الأصالة إذا أردنا أن نفتح بابها. جميل. أما خذوا من الأجهزة ما شئتم ومن التقنيات ومن العلوم الإدارية والأساليب التقنية والعلاجات الطبية والأنظمة المرورية والملاحية والإلى آخره. يعني هذا شيء وهذا شيء مختلف تماما.
جميل جميل، جزاك الله خير يا شيخ. الدكتور محمد عبد القادر، ما تعليقكم على ذكر الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لإتاحة هذه الفرصة وأرحب بكم جميعا. الحقيقة فيما تفضل الشيخ جزاه الله خير حول قضية الأصالة، يعني الأصالة أيضا من معانيها هي الرجوع إلى التاريخ والحضارة، فلا يمكن أن نتصور أن هناك جيل أو شعب أو أمة تعيش دون أن يكون لها امتداد تاريخي. ويعني لهذا حينما نجد بعض المظاهر الاجتماعية الأسرية عند الشباب أو الفتيات صغارا أو كبارا، في الحقيقة الغريبة فهي في الحقيقة ناشئة عن انقطاع عن التاريخ الماضي. فلو أيضا تأملنا معنى الأصالة وهي الامتداد التاريخي والحضارة والثقافة السابقة وتجارب الآباء والأمهات النافعة الناضجة الواعية، فهذا المعنى البسيط جدا أعتقد أنه مهم للأجيال حتى تتسع دائرة الأصالة من قضية العقيدة والتمسك بالدين والشعائر إلى بعض القضايا الاجتماعية التي نلمس في هذه الأيام أنها تأثرت كثيرا في نطاق الأسرة الصغيرة، في نطاق الأسرة الكبيرة، في نطاق الفرد، في نطاق العلاقات الاجتماعية المختلفة.
جميل،
أي نعم.
يعطيك العافية دكتور. شيخنا، بعد أن أخذنا مفهوم الأصالة ومعنى الأصالة، هناك مظهر يخالف معنى الأصالة، ما يسمونه اليوم بالتغريب. هل فعلا التغريب بكله يناقض مفهوم الأصالة؟ وما المراد أصلا بموضوع التغريب؟
طبعا في بعض الناس يطرح موضوع الأصالة على أنه هو الافتخار بالعادات والتقاليد، وهذه ما هي قضية، هذه ليس يعني هذا ليست صورة كاملة ولا دقيقة في الموضوع.
نعم صحيح.
لأنك إذا قلت له يعني ما هي الأصالة عندك، ممكن يقول لك المحافظة على التراث الشعبي.
صحيح. ممكن والعادات يقول لك والتقاليد فقط.
أي نعم، ممكن يقول لك محافظة على الأكلات الشعبية، ممكن يقول لك المحافظة على اللباس الشعبي، الفولكلور الشعبي. هذا يعني هذا ما له علاقة بالموضوع نهائيا. يعني نحن نتكلم الآن على أصالة هذه الأمة وأصالة هذا، نحن قدرنا المسلمون، نحن المسلمين قدرنا أن نعيش يعني مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن لدينا عقيدة.
جميل.
لدينا عبادة، لدينا نظام أنظمة في الإسلام واضحة، نريد التمسك بها والحرص عليها وأن ننفي عنها أي أجنبي، أي دخيل، أي انحراف، أي تغيير، أي تبديل، أي بدعة. فلما نقول يعني كلمة أصالة، نحن ما تنافي أن تكون المساكن حديثة، والأجهزة متقدمة، والأنظمة متقنة،
وأنتم أعلم بأمور دنياكم.
أي نعم، هذه أشياء من أسباب القوة لا بد أخذ بها.
نعم.
لابد المؤمن القوي يعد له ما استطاع من قوة، تعني أنه لابد أن نتملك هذه الأشياء. فإذا واحد قال مثلا أنظمة التحكم البرمجة مثلا، فنقول هذه من أسباب القوة العظيمة، الأنظمة الإدارية الحديثة،
النظريات العلمية فضيلة الشيخ،
إدارة المشاريع.
نعم.
الاكتشافات الحديثة مثلا، نقول هذه أشياء من الحكمة التي هي ضالة المؤمن.
نعم.
لكن لما نتكلم على مسألة ماذا تعتقد وبأي شيء تؤمن ومن تعبد وكيف تعبده، ما هي طرائق العبادة، يعني هذه أشياء أصيلة غير قابلة للاختراع ولا الإضافات إطلاقا.
جميل. ولا التمييز.
جميل.
في محاولات طبعا، يعني موضوع التغريب سيدخل على خط الأصالة في مسألة الدعوة. طبعا تغريب الدعوة يأخذ بما عليها، كما قال بعضهم نأخذ ما عليها حضارة غربية بحلوها ومرها وإلى آخره. يريدون تقليد يعني غير المسلمين في كل شيء، اللحاق بركبهم، نوع من الهزيمة النفسية، كأن يعني بعض المسلمين بعد سقوط الخلافة الإسلامية رأوا أنه يعني هذا الوضع ما له مخرج إلا أن نلحق بالأقوياء هؤلاء والغالبين والمغلوب مولع بالتقليد الغالب. فنشأت قضية خطيرة، دخلت المسألة في تقليدهم في عقيدتهم وفي تقليدهم في عبادتهم وفي تقليدهم في يعني نظام حياتهم. يعني مثلا نأخذ على سبيل المثال اتخاذ الصديق والصديقة الجيرل فريند بوي فريند، هذا الآن نمط حياة غربي معروف، يعني عندهم عشيقة وعندهم، وهذا أساسي. يعني إذا البنت ما اتخذت عشيقا من أول أمرها في المرحلة الثانوية والجامعية، هذا معناه أنها مريضة نفسيا مثلا، وأنت معنا فيها مشكلة. طيب بعض الناس الآن يريد أن ابنه وابنته يصادق أو تصادق خليلا، والله قال غير مسافحات ولا متخذات أخدان، غير مسافحين ولا متخذي أخدان. اتخاذ الأخدان العشيق والعشيقة حرام. وكان أحد المسلمين من الصحابة واسمه مرثد بن أبي مرثد الغنوي، له صاحبة في الجاهلية اسمه عناق. هذا الرجل كان لما دخل في الإسلام وهاجر إلى المدينة صار يذهب إلى مكة ويحمل الأسرى المسلمين ويهربهم إلى المدينة، وهذه نوع من الفدائية والبطولة. ويوم من الأيام جاء يحمل واحد في الليل، شاهدته عناق في ظلمة في ضوء القمر، فقالت مرثد، قلت مرثد، قالت مرحبا وأهلا هلم ثبت عندنا الليلة، قلت يا عناق إن الله حرم الزنا. فاستشاطت غضبا، كيف يرفض عرضها، يعني كيف يرفض طلبها، وقالت يا أهل الخيام هذا يحمل أسراكم. فصرخت كي ينتبهوا ويلتفتوا، فتبعه منهم ثمانية، وبعد ذلك سلك جبل سبيل الخندمة، وكان معه صاحبه جعل يحمله ويضعه ويعييه، وكان ثقيلا. وذكر القصة أنه رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنكحوا عناقا، فسكت ونزلت الآية الزاني لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الآن هناك من يريد أن يصبغ حياة المسلمين بالأسلوب الغربي، على سبيل المثال العشيقات، المشروبات، الأعياد، اللباس، قصات الشعر، طريقة حتى لو قطعوا بالسكين باليمين وأكلوا بالشوكة بالشمال سيفعلوا مثل
قلدهم.
لأنه لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الآن الذي ينافي الأصالة ما هو؟ هذا التغريب الذي هو تبعية كاملة،
ذوبان كامل في النموذج الغربي.
نعم.
إذن هذا المفهوم التغريب بمعنى الذوبان في النموذج الغربي هذا ينافي الأصالة
منافاة كاملة بلا شك.
ينافي،
لأن منافي ينافي الهوية الإسلامية، يعني فصل الدين عن الحياة. لأنه إذا كان هؤلاء هم قالوا أنه شوف الكنيسة أسباب من أسباب تخلفنا، لأن قاومت الاكتشافات العلمية، حرقت العلماء، كفرت يعني عندهم من أصحاب الاكتشافات. فما هو الحل حتى نتقدم؟ نبذ الكنيسة. الآن بعض المتأثرين بهم يقولون نحن المسلمين متخلفين، طب ما هو الحل؟ نبذ الإسلام، نبذ الدين،
لأنه يعتبر أن الدين هو اللي خلاه
هو المشكلة
يتراجع.
ليش؟ تقليدا لهم، عندهم نبذ الدين للتقدم، نبذ الدين للتقدم. طيب أصلا ما في العالم، يعني كل أهل دين يتركون يتقدمون دنيويا، يعني لأنه دينهم محرف، دينهم باطل. الإسلام الدين الوحيد الذي إذا تركه أتباعه
تخلفوا. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، يظهر لكم سؤال هذه الحلقة على الشاشة، يهمنا كثيرا أن نسمع آراءكم عن هذا السؤال، السؤال الذي يعني عن كيف نستطيع أن نقاوم هذا التغريب في واقعنا المعاصر. نبغى بعض التطبيقات، بعض المقترحات، بعض الآراء أو بعض التجارب التي فعلا تساهم في مقاومة هذا التغريب. ننتقل للدكتور محمد عبد القادر، وعن هذا المفهوم، مفهوم التغريب ومناقضته للأصالة.
نعم، يعني لعلي أركز قليلا حقيقة على يعني بعض المظاهر الاجتماعية، وأخص بالذكر المظاهر الأسرية الداخلية، سواء في الحياة الفردية أو بعض الجوانب. القيم منها مثلا بر الوالدين والاحترام والتقدير، الاهتمام بالأوقات والبذل في سبيل الله والتضحية والصبر والاحتساب. الحقيقة من خلال الاستشارات الأسرية ومن خلال المشاكل التي ترد إلى الجمعية على سبيل المثال، هناك نوع من الانحراف في هذه القيم، وهو ناشئ عن جرعات التغريب التي يتلقاها المجتمع فرادى وجماعات من خلال التقنية الحديثة. وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وفرت قنوات غير منضبطة، ووفرت وسائل متعددة لا يستطيع الأب والأم السيطرة عليها والتحكم فيها وتوجيهها، فبدأت تؤثر بشكل واضح حقيقة في العلاقة الأبوية، العلاقة الزوجية، العلاقة الأخوية. قيم الاحترام تأثرت كثيرا، قيم البر، الاحتساب الأجر واحترام الكبير والعطف على الصغير، مرورا يعني مرورا بقضايا الزواج مثلا. في فترة زمنية كانت الفتيات لا ترغب في الزواج من أجل الدراسة، الآن أصبحت لا ترغب في الزواج لأن الحياة متعة، والحياة تواصل اجتماعي بمختلف الوسائل، تويتر والفيسبوك وفليكر وغيره، وبالتالي لأنها تشعر بأن هناك مجتمع معجب بها، يشبع الرغبة العاطفية، يشبع تقدير الذات، يشبع العلاقات الاجتماعية بشكل عام. فهذا نمط وتغيير تأثر به المجتمع من حيث علم أو لم يعلم، وخصوصا حقيقة حينما ينشأ الفتى من نعومة أظفاره من الصف السادس أو المتوسط وهو معلق بالآيباد وأجهزة اللوحية هذه، فتفتح له على مصراعيها، فإذا به لا يشعر بحاجة إلى التقيد بالجوانب العقدية الواردة في الكتاب والسنة، لأن هناك يعيشون في رغد العيش في أوروبا وأمريكا ومختلف دول العالم وهم في غير دين الإسلام. هناك علاقات قد تكون ظاهرية متميزة أسريا، فمثلا هناك أعياد ميلاد، الأبوين يحتفلون بالأطفال ويجيبون له كيكة، بينما هو قد لا يجد هذه الحفاوة في أسرته المسلمة المحافظة، فيظن الطفل والبنت والفتاة المراهق المراهقة أن هذا ناتج من ماذا؟ من قيم أصيلة عندهم، فيبدأ هذا الانحراف يعني يجتال الشباب والفتيات عن دين الله عز وجل،
خاصة بعد هذه المناسبات عيد الأم وغيرها من الأشياء التي قد تبرز إعلاميا لأبنائنا ومجتمعنا، ثم يجدون أن فعلا أن هذا النموذج الغربي بسلوكياته يعتبر راقي، إحنا أن باقي الأيام
نعم
ما درى عن،
وهذا المثال في الحقيقة صارخ جدا في هذه الأيام. يعني قضية عيد الأم في سنوات يعني قريبة ليست بعيدة، كان الاحتفال بعيد الأم من خلال بنرات كبيرة وإعلانات ظاهرة في الأسواق والمحلات تضع اللون الأحمر إلى آخره، أو إعلانات يعني اهدي والدتك مثلا هدية. الآن البنت في غرفتها والولد من خلال جهاز الآيفون يرى الإعلانات، من خلال بطاقة الفيزا يستطيع أن يشتري الهدية سواء كان لأمه، هذا أمر حسن، ولكن الأخطر أن يكون مثلا في الأعياد غير الإسلامية إهداء لصديقة أو إهداء لصديق في أعياد الميلاد الخاصة بهم، وهذا مصدر خطر آخر أيضا.
دكتور محمد، من ثنايا الكلام تؤيد معنى لذكر الشيخ من قضية التغريب هو عبارة عن ذوبان للشخصية الإسلامية في النموذج الغربي، ولعل الشواهد والنماذج التي ذكرتها هي صور لهذا التغريب في الجانب الأسرة، في جانب الأبناء، ما ذكر الشيخ من قضية العلاقات بين الشباب والفتيات.
نعم.
الشيخ محمد، لعلنا نزيد من هذه يعني حتى نبين للسادة المشاهدين والمشاهدات بعض أيضا الصور في قضايا التغريب. تكلمنا عن جانب من الأسرة والمرأة، إذا كان عندك شيء إضافة في هذا الباب.
يعني مثلا يعني المفهوم الإسلامي أننا عبيد لله، وأنه سبحانه وتعالى يشرع لنا ما يشاء، وأننا مكلفون بطاعته، والحرية التي أعطتنا إياها الشريعة مثلا أن نأكل ما نشاء لكن هناك ضوابط، مثلا لا للخنزير ولا للميتة ولا للدم المسفوح إلى آخره. نلبس ما نشاء، لكن الرجال لا يلبسون الحرير الطبيعي طبعا ولا الذهب ولا. طيب نتزوج ما نشاء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن ما نزيد عن أربع، ما يجتمع في عصمة مسلم أربع أكثر من أربع في وقت واحد، ما يجوز الزواج المسلم بالمشركة، ما يجوز زواج المسلمة بمشرك، ما يجوز طبعا الأخت من الرضاع، المحارم من الصهر والنسب، يعني في ضوابط في النكاح. أنت في عندك هامش حرية كبير، وعندك أيضا ضوابط وممنوعات وحدود، وتلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الذوبان أو يعني الجانب الآخر لا، حرية مطلقة، حرية مطلقة، حتى لو أراد أن يخرج عاري في الشارع. ولذلك الآن يعني فكرة مثلا بنطلون طيحني أو بدون بنطلون، موضة الآن تخرجت في الغرب بدون بنطلون، وعاد يعني وعليها إقبال، ما يرون، ما عندهم هذه حرية شخصية. هذا المبدأ بدأ يتسلل إلى عقول كثير من الشباب والفتيات، فممكن يعمل منكرا ثم تجي تنصحه ويقول حرية شخصية، حرية شخصية، حرية شخصية، معناه صار فيه دين آخر اسمه الحرية الشخصية، ما صار يعتقد أن لله عليه حق وأنه يجب عليه أن يتبع مثلا أحكام معينة أو في ضوابط معينة في الشرع. خذ مثلا مسألة العقل، تعظيم العقل. طيب نحن عندنا العقل مهم جدا ومحترم، والعقل شغل مجال العقل يفهم الوحي ويستنبط من الوحي للعلماء طبعا، يعقل الوحي، يتدبر في الوحي، يعني في آيات في الكون والأنفس يعني يتفكر فيها، في كتاب الله يتدبر، العقل يتوصل إلى ما يفيد في المعاش في الدنيا. لكن العقل له حدود، يعني مثلا ما تستطيع أنت أن تعرف كيفية صفات الله مثلا، أشياء من الغيب ما أخبر الله عنها ما يمكن العقل يخبط فيها يضرب فيها. أولئك القوم لا، عندهم تعظيم العقل مبدأ الأفلاطوني، أن العقل هو الكلي، العقل هو المتحكم في الكون، العقل هو كل شيء، أنت يعني تفكر بعقلك وتحكم بعقلك وتناقش بعقلك أي شيء، ما في حدود،
بلا قيود،
بلا قيود. أرس أطلق عقلك، انتقد، تبغى تنتقد حد شرعي، تبغى تنتقد حكم شرعي، تبغى تنتقد شيء في العقيدة، تبغى تنتقد انتقد، هكذا عندهم انتقد، حرية. ويعتقد بعضهم أنه لولا هذه الحرية ما نصل للإبداع، وأنه الغرب بالحرية وصلوا للإبداع. لا يا أخي، احنا بالاسلام نصل الى الابداع. تبغى نصل الابداع في العمران في التقنيه والاجهزه في البرمجه، تبغى نصل الى الابداع في امور الطب والادويه، تبغى نصل الى الابداع في عالم الاداره والنظم الاداريه، ما لا دخل. هو والله اذا ما صار عندنا حريه، اذا ما انعتقنا من الدين او ما راح نتقدم. لا بالعكس، القوم أولئك لما خلص أطلقوا العنان لعقولهم والحريات التامة، وقعت لهم مصائب وصارت حياتهم جحيما. وهذا الجزء لازم يركز عليه من الغرب حتى يتبين لشبابنا وفتياتنا ترى أنه لا، المسألة ليست كما يعني يقال. فإذا هذا جانب آخر من الجوانب. المشكلة طبعا المفتونون بالغرب ما يعترفون بقضية الأصالة، يريدون أن ننسلخ من الماضي.
صحيح.
وهذه كانت أشياء يعني تاريخية، ممكن تحطها في متحف، حطها في متحف يعني، أو تعتبر ذكريات أحسن، ذكريات. لكن إنه أنا أقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أنا أقرأ إيش فهم ابن عباس للآية، أو أتبع كلام ابن مسعود في حكم شرعي، هذا الارتباط لا يريدونه.
نعم. هذا لعل هذا ينصب في قضية التعليم، اللي هو قضية أن يصرف مجال الشاب أو الناشئة إلى قضية أن أنت تتبع عقلك، ما حسنه عقلك فهو حسن، وما رأى أنه سيء فهو سيء، استقبحه فهو قبيح. الآن ودنا نكمل مع الدكتور محمد، لكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، فاصل ثم نواصل.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم، كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن. إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا بكم بعد هذا الفاصل. نبدأ الحديث مع الدكتور محمد عبد القادر. أثناء حديثك عن قضية الأسرة وأثر التغريب فيها، تطرقت إلى جانب حقيقة مهم جدا: ما يشاهدونه، ما يسمعونه. بمعنى آخر، الإعلام كان له دور في نشر ثقافة التغريب في مجتمعنا. ودي لو نسلط الضوء بشكل أكثر إذا تكرمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو تأكيد حقيقة للقضايا المعاصرة وأثرها على الأجيال القادمة. فإذا كان في الدقيقة الواحدة أكثر من 50 مليون تغريدة في العالم، وأكثر من 20 ساعة مقطع فيديو تبث، وأكثر من أرقام يعني مهولة جدا كلها
ثانية.
نعم،
تسمح لي يا دكتور محمد أقاطعكم، معنا اتصال بس.
تفضل.
الأستاذ محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام. أبو محمد.
أبو محمد، أهلا وسهلا بك أبو محمد في برنامج قيامنا. المشاركة حول وسائل مقاومة التغريب.
لا والله، أنا عندي سؤال لو سمحت.
عندك سؤال، تفضل يا شيخ. نعم.
سؤالي لو سمحت للشيخ محمد المجد.
نعم.
عندي سؤال يورقني يا شيخ، من فترة وأنا بفكر فيه، أنه عندي شاب عمره 18 سنة ولله الحمد نشأ في أسرة مسلمة ملتزمة بتعاليم ديننا الحنيف، وعلى طلب العلم الشرعي، حيث درس تفسير القرآن كامل للشيخ السعدي، ودرس شرح بلوغ المرام لعدة علماء منهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الكريم الخضير. وأنا أورد هذه المعلومات لكي تتكون لفضيلتكم فكرة كاملة عن ابني، بحيث أنه ملتزم بالعلم الشرعي على منهاج السلف الصالح ولله الحمد. والسؤال الذي أطرحه هو أن ابني يريد متابعة دراسة جامعية في دولة اليابان لما تتمتع به من تقدم علمي بالإضافة للتقدم الأخلاقي والاجتماعي، وثقتي بالله كبيرة بأن الله سبحانه وتعالى سيعينه على إقامة عباداته بيسر، ويدفع عنه الشبهات. وأنا أعلم أن الإقامة والسفر إلى بلاد الكفر محرمة ولكن بشروط، فهل تنصحوني أن يسافر ابني إلى هذه البلاد والإقامة فيها للدراسة، حيث أنه يود التخصص بعلم يتفوق به اليابانيين، وجزاكم الله عنا كل خير.
يعطيك العافية أبو محمد، وإن شاء الله نسمع إجابة الشيخ بعد ما نخلص هذه الفقرة من الدكتور محمد العبد القادر. تواصل حديثك يا دكتور حول قضية الأثر الإعلامي أو أثر الإعلام على التغريب.
نعم. نقول بأن وسائل التواصل الحديثة المختلفة أثرت كثيرا في الأجيال، وأثرت كثيرا في القيم وثبات الأجيال على الأصالة. أثرت في المعتقدات، فأصبح هناك الشاب والفتاة منفتح على عالم يموج بالأفكار المنحرفة ولا يستطيع أن يميز بحكم سنه وخبرته وعلمه الغث والسمين منها، فقد يعتنق هذه الأفكار، وقد يظهر بين جوانب بيت مسلم يؤمن بأفكار إلحادية كما هو حاصل حتى في بلاد التوحيد. أثرت على القيم الأسرية والعادات الاجتماعية أثرت على طموح الإنسان في حياته، يعني أمنياته أن يكون مثلا متعلقة بالمال، متعلقة بمناصب دنيوية، بينما الحب الجهاد والتضحية في سبيل الله وطلب العلم الشرعي وتعليم الناس الخير والنفع للأمة، هذه أصبحت يعني في مراتب أقل بسبب هذا الانفتاح. تفكير الشباب وأنماطهم وأيضا الفتيات في قضايا الزواج، تأخير الزواج الآن لم يعد بسبب الرغبة في الدراسة، وإنما لوجود إشباع عاطفي ولوجود تقدير ذات وتقدير اجتماعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ولا سبب عدم وجود مال
حتى؟ لا أبدا، يعني هذه عن طريق كثير من الدراسات أن وسائل التواصل أثرت كثيرا. والحقيقة الدراسات هذه ستطرح إن شاء الله قريبا في ملتقى جمعيات الزواج في المملكة في الدمام بعد 10 أيام. فأقول بأن وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة وسائل الإعلام بشتى صورها أثرت في محافظة المجتمع على أصالته.
لطيف العافية دكتور. نأخذ الاتصال هذا من الأستاذ علاء من كردستان. أستاذ علاء السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل يا أستاذ علاء.
أوقاتكم وحيا الله الشيوخ، وحيا الله الشيوخ الكرام. يعجبني السلام عليكم وأن تكون له مشاركة بعد أن ينظر إلى ما يقوي الشيخ الكريم من أقوال يعجب لها العقل والقلب. ولكني أريد أن أقول للشيخ الكريم أننا عندما ندرس الغرب ننظر إلى أسوأ ما فيه ولا ننظر إلى أفضل ما فيه، إن الغربيون هم أصحاب حضارة وعمروا الأرض. وسؤالي لكم فقط سؤال واحد، لقد قامت الدنيا على الصحيفة الفرنسية وإساءة على رسول الكريم، ولكن
انقطع الاتصال من الأستاذ علاء من كردستان. أتمنى والله لو يعاود اتصال بنا، مداخلته جميلة جدا ودنا يواصلها بس حتى تتضح الرؤية السادة المشاهدين، ويمكن لفضيلة الشيخ وللدكتور محمد أن يجاوب عن تساؤله. الشيخ محمد تكلم عن قضية أثر، الدكتور محمد عبد القادر تكلم عن أثر الإعلام في نشر التغريب في أوساط المجتمع المسلم وأوساط فئة الشباب والفتيات خصوصا. نواصل حديثنا أيضا هذا عن وسائل التغريب المتنوعة التي استخدمت في نشر هذا الفكر أو ذوبان الشخصية الإسلامية وذهاب الأصالة إلى التغريب. مع الشيخ محمد منجد، هل لديكم إضافة في هذا الباب؟
والله يا أخي الآن يعني مثل ما ذكر الدكتور مسألة الانفتاح هذه، سواء كانت انفتاح يعني على قنوات أو انفتاح على وسائل التواصل أو انفتاح على الألعاب الإلكترونية، يعني أخبرني بعضهم بأن بعض الشباب الآن يتابعون حلقات أفلام بالأنيميشن، يعني مرسومة بتقنية عالية،
مرسومة متحركة.
اي نعم، تقنية عالية بالأنيميشن، مدة الحلقة 25 دقيقة أو نصف ساعة، وأنه بعضهم يعني ممكن يبدأ بعد مثلا بعد العشاء وما ينتبه نفسه إلا الفجر مما شدته وجذبته. وطبعا هذه الأشياء مليئة يعني فيها قيم، بس طبعا قيم عن قيم في فرق، يعني فيها مبادئ، فيها عقائد، فيها طرق حياة، أساليب حياة معيشة تختلف تماما عن الحياة الإسلامية. فلما نعيش الآن شاب في أفلام من الفجر أو من العشاء للفجر يوميا، ممكن يعني يأخذ وجبة كبيرة يعني ساعات طويلة، ماذا سيترسخ في ذهنه أو في نفسه؟ ولذلك الآن كثير من الشباب أشكالهم غريبة، أحيانا تكون موحشة أو مخيفة، أو ليش يعني لماذا خرجوا بهذه الأشكال؟ طيب الآن لما يصير عندنا اعتزاز للشباب بأسماء لاعبين أو أندية حتى لو كان أعلامها صلبان على صدورهم وظهورهم، ويدخلون بها المساجد يصلونهم، شباب ما هم منقطعين عن الصلاة، لكن عندهم اعتزاز وفخر بهؤلاء اللاعبين أو بهذه الأندية، رغم أن أندية يعني ما هي على الأقل أندية عربية، على الأقل ما هي محلية أجنبية. لماذا؟ فإذا في عالم الرياضة، عالم الرياضة لم يعد عالما بريئا، عالم الأفلام حتى أفلام الكرتون أو الأنيميشن المتحرك، الرسوم المتحركة لم يعد عالما بريئا. ما هي شغلة فقط مقالب الفأر في القط، يعني مقالب أو ما هي، ليست مجرد فكاهات أو طرائف أو أشياء مسلية، لا،
فيها رسائل خفية.
أيوة، هذه الآن صارت تؤثر بتأثيرا واضحا في الشباب، واضح فيما يلبسون، فيما يفكرون فيه، في طريقة حياتهم، في علاقاتهم مثلا، حتى مثلا ما تشوف بعض مثلا العادة مثلا مصافحة كذا مثلا، لما تحصل بعض يجي صافح سوح كذا، ليش هذه مثلا من وين جات؟ صحيح هي حركة يعني حركة بسيطة، لكن لأنه خلاص يعني إما رأى لاعبين أو ممثلين أو أبطال في نظره خلاص يتصرفون بهذا التصرف. لكن أطفالنا يقلدون حركات اللاعبين تقليدا كاملا.
صحيح.
عند إحراز هدف.
صحيح.
خلاص، في مثل أخرى اتخذت غير يعني لو تقول له من هم العشر المبشرون بالجنة؟ الصحابة، معرفتك بتاريخهم، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، من هم العبادلة الأربعة، من هم ما فما يعني ما راح لن يكون هناك. هذا شيء مؤسف وشيء يعني مخيف.
لكن الشيخ هذا يعني لا شك يعني هذه القضية ذكرتها صحيحة، حقيقة قضية أنه لما ينفتح هو على الإعلام هذا ويأثر في سلوكه، لكن أيضا في جانب آخر مهم جدا اللي هو قضية التقصير، حقيقة تقصير يمكن البيت، تقصير المجتمع، تقصير طلاب العلم في أداء دورهم في قضية إيصال هذا، إيجاد البرامج اللي يستأنس لها هذا الشاب وهذه الفتاة، يعني يشعر بالمتعة ويشوفها وأيضا تغذيه بالمعاني الصحيحة أو بالسلوك الرائع. خليني يا شيخ قبل أن نأخذ الكلام على هالقضية، يعني هل تتوقع، والسؤال أيضا للدكتور محمد، هل تتوقع فعلا أن مثل هالمشاهد أو مثل هذه الأفلام أو مثل هذه المسلسلات أو مثل هذه الرسوم المتحركة قد تؤثر فعلا في الفكر الشاب، مثل كوننا نأخذ ونوديه نحطه في مجتمع غربي وبلا عيش سنتين ثلاث أربع سنين خمس سنين في هذا المجتمع، هل تتوقع أن أثر المشاهدة ستكون أعمق من المعايشة؟
هو يختلف على حسب يعني البيئة التي يكون فيها الإنسان، لكن الفرق هنا في قضية المشاهدة والمتابعة أنها تأتي كما تسمى بالأسلوب الناعم، فهي تأتي والشاب أو الفتاة في بيته لا يشعر بأنه بحاجة إلى مقاومة هذه الأفكار، هي تأتي متكررة وتأتي بترسيخ وبصور شتى جذابة. المعايشة مع مجتمع غربي أيا كان، هناك محفزات لكوامن الإنسان التي تجعله يرفض بعض الأشياء. فمثلا لو أن شابا أو فتاة عاشت في الغرب مثلا فترة معينة، قد ترى من المناظر ما يقزز يعني لديها هذا المجتمع بالكلية، قد ترى من العادات وقد ترى من السلوكيات في أنماط المعيشة والعلاقات الظاهرة ما يجعلها تنفر من هذا المجتمع، فيستثير الأصالة في نفسها. بينما المشاهدة المستمرة والمتكررة الخفية السهلة السلسة المتنوعة هذه تذيب المصدات التغيير في نفس الإنسان.
جميل جميل، يعطيك العافية وجزاك الله خير، حقيقة كلام جميل جدا. فضلت الشيخ في تعليق على هذه النقطة.
أيوة، إيجاد الخط الفاصل بين أخذ الأشياء المفيدة. الآن هذا الأخ كان يتكلم من كردستان على موضوع النظرة الإيجابية للغرب.
نعم.
الناس يعني أقوياء.
نعم، يعني كأنه يريد أن يقول خذوا الغرب أيضا.
أيوة، نحن قلنا في البداية أنه ليس حديث، يعني لا الآن ليست قضية الانتقاد موجهة إلى أخذ كما قلنا
المفيد والنافع،
المفيد والنافع والأنظمة المتقدمة والتقنية والإدارية والطبية والإلى آخره، لا، الأشياء المتعلقة بالأخلاق، بالعقائد، بالعبادات.
هذا علاء فتح الموضوع بكل معنى الآن.
طيب
أستاذ علاء تفضل. يا أستاذ علاء
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أستاذ علاء.
وأرجو منكم الصفح عن هذا الانقطاع الذي حصل لأسباب خارجة عن أرادتنا،
أعانكم الله.
ولكني لازلت بكلامكم هذا الذي يدخل القلب، والله العلي العظيم يدخل القلب. أيها الإخوة الأعزاء، إننا اليوم وهذه أمتنا تمر بهذه الأزمات في طريقة التعامل مع الغرب وطريقة التعامل مع الذي يختلف معنا. لماذا نحن أصبحت لدينا سياسة عدم تقبل الآخر؟ لماذا لا نمتلك نحن ثقافة الاختلاف؟ لماذا نحن الأمة الواحدة نختلف بيننا بين غسل القدم ومسح القدم ولم يبقى لنا موطئ قدم؟ لماذا لا نتعامل من باب أسباب التشابه لا أسباب الاختلاف؟ يقول فلان الشيعي وفلان السني، كلنا نرجع لرسول الله، كلنا نرجع لدين الإسلام.
طبعاً طبعاً الأخ معلش، هو الآن يتكلم من وجهة نظر معينة، يبغى يريد خلط الأمور. ما إحنا الآن نتكلم عن مسألة الباطنية والإسلام.
نعم.
هذان يعني أصلان مختلفان تماماً. والشرع جاء: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجولا منصوبة معطوفة على المغسول. هذا شيء جاء في الكتاب واضح، غسل القدمين. المسح هو مسح الجوربين، أما بدون الجوربين والخفين واضح جدا أن الغسل فرضها كما في الآية. وامسحوا برؤوسي، هذه مجرورة مخفوضة، وأرجولا منصوبة معطوفة على وجوها أيديا أرجولا، ففرضها الغسل. فهو يريد أن يميع الأمور ويقول لا، كل واحد الحق والباطل سوا والسنة والبدعة سوا، وهذا كلام مرفوض جدا. هو بدأ الكلام بشيء ثم دخل في شيء آخر.
لكن احنا عموما
الخط الفاصل، أنا كنت أقول ما هو يعني يجب على شبابنا وفتياتنا إدراك الخط الفاصل بين العقيدة، العبادة، الأحكام الشرعية التي لا يجوز أن نفرط فيها، وبين قضية أخذ ما عند القوم مثلا من العلوم النافعة. يعني على سبيل المثال، أنا الآن فقط في عالم البرمجة، Applied Mathematics، Digital Security، Cryptography، Ethical Hacking، Digital Forensic، Big Data، Digital Analytics، تحليل المعلومات أو البيانات، Operating Systems، Unix والLinux، مهم جدا، Embedded Systems، Electronic Engineering، Control Systems، هندسة التحكم، Programming، البرمجة، Python إلى آخره، C، Digital Security، Legal Laws، e-commerce، reverse engineering، social engineering، biomedical security، communications engineering. هذه علوم نافعة ومفيدة جدا، ومن أسباب القوة هذه مهم الأخذ بها الآن جدا. إيش علاقة هذه بقصة شعر؟ ممكن نعرف نفهم يعني إيش علاقة هذه بأني والله أن نعتز بممثلين كفار ولاعبين كفار؟ ايش علاقة هذه بان الواحد يتخذ بوي فريند وجيرل فريند؟ ايش علاقة هذه بانه نتشبه باعياد المشركين ونشاركهم فيها؟ نعم. واذا جاء عيد الحب هذا ولا جاء الكريسماس ولا نيو يير سلكنا مسلكهم. ليش ما ناخذ هذه العلوم مثلا النافعة ونترك التقليد والتشبه بالقوم فيما هو من خصائصهم الدينية التي يحرم علينا تقليدهم فيها؟ أو إذا شربوا خمرا أو فعلوا منكرا أو اتخذوا خليلة أو حراما أو صار عندهم بويات وعندهم شذوذ وعندهم.
نعم.
نحن الآن سنتابعهم في هذا. إذن الكلام واضح، نحن نريد علوم نافعة مثل هذه، نعم نأخذ منهم. الأخ قال ولده يذهب إلى اليابان. طبعا العلماء يقولون هو عنده الحكم الشرعي واضح، حكم الذهاب إلى يعني بلاد
الكفر. نعم.
لكن لما يقولون لا يذهب إلا إذا كان عنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات ويكون محصن مثلا متزوج، لأنه في هناك انفتاحية. يعني حتى اليابان ترى أثرت عليهم طريقة الحياة الأمريكية،
ويشتكون
يعني صار عندهم الآن
وعندهم مدافع لها، عندهم غزو
عليهم غزو. نعم. بعد الحرب العالمية الثانية اشترطت أمريكا على اليابان أشياء بعد الهزيمة الساحقة في الحرب العالمية الثانية في أشياء معينة تلزم بها اليابان فيها تبعية، فيها أثرت فعلا حتى صحيح. في المطعومات يعني صحيح. دخلت عليهم. فالآن يعني ما هي الحماية للشباب الذين سيذهبون؟ يعني هل هذا الشاب محصن؟ هل سيذهب لمنفعة دنيوية بحتة، ولا والله سيذهب داعية، ولا يؤم في مركز إسلامي، ولا يعلم الناس دين الله، ولا يدعو إلى الله، ولا طيب الآن عنده حصيلة جيدة لكن عمره 18 سنة، طيب هل سيستطيع؟ يعني أبوه صحيح أدرى به وهو أدرى أيضا بنفسه، لكن هل توفرت الشروط في الذهاب حتى يجوز أن يذهب يحصل علما يحتاج المسلمون، لا يوجد في بلاد المسلمين، عنده علم يدفع به الشبهات، عقل يدفع به الشهوات، محصن مثلا، متزوج مثلا، فهذا أهله أدرى به وبالتالي الحكم ينبني عليه.
أحسنت فضيلة الشيخ، جزاك الله خير. حقيقة معي بعض المشاركات، ما ودي حقيقة نختم الحلقة إلا ونشكر الإخوان شاركونا. الأستاذ محمد يقول: من الوسائل التي تساعدنا على دفع التغريب ومقاومة التغريب الرجوع إلى تعاليم الدين واتباع سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أم إبراهيم من العراق تقول: بزيادة الوعي عبر وسائل الإعلام والمساجد. الأخت أمل من مصر تقول: الكشف عن قادة التغريب خلال التاريخ الإسلامي ومن أمثال طه حسين وغيرهم وتجليتهم للناس، هذه بعض الوسائل التي قد تساعدنا في مقاومة التغريب. الحديث حقيقة شيق مع ضيفينا الكريمين الدكتور محمد بن عبد الرحمن عبد القادر، مدير عام جمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. الحديث أيضا شيخ مع فضيلة الشيخ محمد صالح منجد المشرف العام على مجموعة زاد. كان حديثنا عن الأصالة ومقاومة التغريب، غير أننا لم نأتي على جميع المحاور.
جميع المحاور منها الدكتور ذكر التاريخ، أنا كان ودي توسع موضوع التاريخ وعلاقته بالأصالة واللغة العربية وعلاقتها بالأصالة.
لعل إن شاء الله يكون في لقاء قادم. شكرا لضيفينا الكريمين، شكرا لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على هذه المتابعة والإثراء الجميل. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.